بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 47 من مجالس شرح منار السبيل. ذكر المؤلف رحمه الله شروط صحة البيع، ثم ذكر أشياء متصلة بهذا المعنى، أمورا تمنع صحة البيع. قال: ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد. إذا لاحظتم أن هذا خارج عن الشروط السابقة، إن هذا بيع وبالتراضي ومن مالك والثمن معلوم ومقدور والمبيع معلوم ومقدور عليه إلى آخره، فهنا أضيف أمر آخر، أن قد يكون البيع مشتملا على شروط الصحة السابقة لكنه يحرم ولا يصح لمعنى خارجي. كهنا: يحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد. يحرم ولا يصح. قال في الشرح: يكره والبيع صحيح، وكراهته لا توجب الفساد، هذا في الشرح الكبير، كالغش والتصرية، كما لو غش فإنه يحرم أو يكره والبيع صحيح، وكما في التصرية، وستأتي معنا اليوم إن شاء الله في الخيارات، التصرية جمع اللبن في ضرع الشاتي، ربط الضرع حتى يظهر الضرع ممتلئا باللبن، نوع من الغش التصرية. فالتصرية البيع فيها صحيح والمشتري بالخيار. فهنا يقول إن البيع في المسجد يصح كما يصح بيع المصرات. قال: وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، دليل على صحته. هذا الحديث صحيح، أخرجه الترمذي. وجه الدلالة على صحة البيع من هذا الحديث أنه سماها تجارة، وأنه لم يمنع من يبيع، ما قال امنعوه أو أخرجوه. لو كان البيع لا يصح لنبه على أن المبيع لا ينتقل إلى المشتري، فلما اكتفى بقوله أن يدعى عليه لا أربح الله تجارتك دل على أن الفعل مذموم لكن البيع صحيح. وعلى كل، فالمذهب هو ما ذكره في المتن أنه يحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد. ومن ذلك أن يتصل الإنسان في المسجد بمطعم مثلا، يطلب منه طعاما معلوما، فإن هذا الاتصال هو عقد البيع، هو الإجاب والقبول، فيحرم ولا يصح فعله في المسجد، بخلاف ما لو اتصل به خارج المسجد ثم جاء مندوب المطعم هذا فأخذ الثمن داخل المسجد، فإن أخذ الثمن ليس هو البيع، تقاضي الثمن هذه مرحلة بعد البيع، فالممنوع هو عقد البيع لا أداء القرض أو لا توفية الثمن. يحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر، ولا ممن تلزمه الجمعة، الجمعة تلزم الحاضر البالغ العاقل الحر، الرجل البالغ العاقل الحر. فإذا كان هذا ممن تلزمه الجمعة فإنه يحرم أن يبيع أو يشتري، ولا يصح بيعه ولا شراؤه إذا كان بعد النداء الثاني، بعد ندائها الذي عند المنبر، أي الذي يكون بعد صعود الإمام، وهذا يكون عند المنبر، بخلاف الأذان الأول فإنه عادة يؤذن إما على المنارة وإما في سوق البلد كما في عهد عثمان رضي الله عنه، فإنه زاد النداء الأول على الزوراء وهو موضع بالسوق بالمدينة كما قال البخاري رحمه الله في صحيحه، الزوراء موضع بالسوق بالمدينة. إذن لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر، لأنه الذي كان على عهده صلى الله عليه وسلم، فاختص به الحكم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، والنهي يقتضي الفساد. وأما النداء الأول فزاده عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس. إذن الأحكام تتعلق بالنداء المذكور في القرآن والذي كان على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. فلو كان أحدهما تلزمه الجمعة والآخر لا تلزمه كالمرأة، يعني البائع مثلا ممن تلزمه الجمعة وجاءت تشتري منه امرأة بعد الأذان الثاني، فكذلك على المذهب يحرم ولا يصح البيع، يحرم ولا يصح البيع. وبعض الحنابلة كالموفق والشارح يقولون حرم على المخاطب بها وكره للآخر، حرم على المخاطب بها وكره للآخر، والمذهب أنه يحرم ولا يصح، وهو من باب الإعانة على الحرام، ثم هذا المخاطب بها لا يصح أن يبيع، فالبيع لا يصح، البيع لا يصح. ومسألة أخرى، لو تعددت الجوامع وتعدد النداء وتفاوت وقته، قال في الغاية الشيخ مرعي رحمه الله في غاية المنتهى، قال وإن تعدد نداء الجامعين امتنع بيع بأول نداء. قال ويتجه، هذه اتجاهات اجتهادات من الشيخ مرعي رحمه الله، ويتجه هذا في حق من يريد الصلاة مع إمامه. يعني المذهب يقول حتى لو تعدد النداء فإنه يحرم البيع بأول نداء. الشيخ مرعي يقول هذا يتجه إذا كان هذا الإنسان يريد ذاك المسجد، إذا كان يريد الصلاة مع إمامه. أما إذا كان لا يريد الصلاة مع إمام الجامع الأول ويريد الصلاة مع الجامع الثاني فلا يحرم عليه بعد النداء الأول. هذا من اتجاهات مرعي رحمه الله. وهنا مسألة أيضا، وهي أن الإنسان لو كان بيته بعيدا فإنه سيحرم عليه البيع والشراء قبل النداء بوقت. قال ويحرم البيع والشراء قبل النداء الثاني لمن منزله بعيد بحيث إنه يدركها. منزله بعيد ويحتاج إلى وقت حتى يصل إلى المسجد، فيحرم عليه في هذا الوقت، يحرم عليه البيع والشراء في هذا الوقت. كذلك يحرم أيضا الاشتغال بالصناعات من الشروع في النداء الثاني. المحرم هو البيع، وأجازوا ما سوى ذلك كالقرض والهبة، أجازوا ما سوى ذلك. يعني الإنسان قد يكون في طريقه إلى المسجد وبعد النداء الثاني ثم يهب أخاه سواكا مثلا، وإذا حرم البيع فإنه تحرم الإجارة، بيع المنافع تحرم الإجارة، إلا إذا كانت هذه الإجارة وسيلة للذهاب إلى المسجد، يعني ليس عنده مسجد ليس عنده جامع بقربه وهناك جامع لابد أن يركب له مواصلة، فهذه إيجار. إذا كان بعد الثاني وذهابه إنما هو لهذا الجامع فصحت الإيجار. وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس، مسألة البيع بعد النداء الثاني، وقد يكون تكون المحلات مفتوحة أثناء الأذان ويتبايع الناس، بيوعهم محرمة ولا تصح. قال وكذا لو تضايق وقت المكتوبة، تضايق وقت المكتوبة بحيث بقي من الوقت قدر ما يسعها فقط، حيث بقي من الوقت قدر ما يسع فعل المكتوبة، فلو باع أو اشترى لفات وقتها، لفات الوقت الكافي لها، هو قد يدرك تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت لكنه لن يوقع الصلاة كلها في الوقت، فهنا يحرم ولا يصح بيعه، أي فلا يصح البيع ولا الشراء قياسا على الجمعة. وهنا مسألة، لو كان البيع والشراء يفوت عليه الجماعة، يفوت عليه الجماعة، قال في الإنصاف ويحتمل أن يحرم إذا فاتت الجماعة بذلك وتعذر عليه جماعة أخرى، إذا كانت الجماعة ستفوته ويتعذر عليه جماعة أخرى فكذلك يحرم ولا يصح بيعه. إذن هذا ما يتعلق بالجمعة وبالمكتوبة وبالجماعة. قال ولا بيع العنب والعصير لمتخذه خمرا، أي يحرم ولا يصح، يحرم ولا يصح بيع العنب لمن يتخذه خمرا، لمن يعصره ويصنع منه الخمر، أو بيع العصير، بيع عصير العنب الحلال لمن علم أو غلب على الظن أنه سيصنع منه الخمر. يقول الفقهاء بيع ما يستعان به على المعصية، إذا علمت أنه يأخذه ليعصي به، علمت أو غلب على الظن، فإن غلبة الظن بنزلة العلم. ولا بيع العنب والعصير لمتخذه خمرا، قال ابن عوض ولو ذميا، لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة، لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة، يعني لا تقل أنا أبيع هذا على كافر، لأن الكافر على الصحيح مخاطب بفروع الشريعة فيحرم عليه ما يحرم على المسلم، فأنت تعينه على الحرام إذا بعته ما يجعله خمرا. قال ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار، أي لمن يستعمله في لعب القمار، كانوا يستعملون البيض ويستعملون الجوز في قمارهم، فلا يجوز بيع البيض لمن علم أو غلب على الظن أنه يستعمله في القمار، ولا يجوز شراء البيض المكتسب من القمار ولا أكله لعدم انتقال الملك، لعدم انتقاله لملك المكتسب. يعني إنسان كسب طعاما من القمار مثلا، كسب آلة أو جهازا من القمار، هو لا يملكه شرعا ولهذا لا يجوز شراؤه منه، لا يجوز، هنا يقول لا يجوز شراء، هذه في حاشية ابن عوض، لا يجوز شراء البيض المكتسب من القمار ولا أكله لعدم انتقاله لملك المكتسب. قال ولا بيع السلاح في الفتنة، إذا كان هناك فتنة ومثله ما لو كان هناك قتال بين جماعتين أو بين قبيلتين، فلا يجوز أن تبيع السلاح لواحد من هؤلاء لأنك تعلم أو يغلب على ظنك أنه سيستعمل في الحرام، في الفتنة، في القتل بغير حق، ولا بيع السلاح في الفتنة ولا لأهل الحرب. لا يجوز بيع السلاح للكافر المحارب، تجوز التجارة مع الحربي إلا في السلاح اتفاقا، فلا يباع له السلاح ولا ما يستعين به على تصنيع السلاح كذلك، لأن هذا محارب وسيستعمله لحرب المسلمين. أو قطاع الطريق، كذلك لا يجوز بيع السلاح لقطاع الطريق لأنهم يستعملونه في فسادهم وفي قطعهم الطريق. قال لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولأنه عقد على عين معصية الله تعالى بها، فلم يصح كإجارة الأمة للزنا والزمر. لا يجوز لإنسان عنده أمة أن يؤجرها للزمر، استعمال المزمار، لأن يؤجرها للمعصية، ومن باب أولى أن يؤجرها لمن يفجر بها، يؤجرها للمعصية، فهذا من باب الإعانة الصريحة على المعصية. قال ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة قاله أحمد. هذا الحديث النهي عن بيع السلاح في الفتنة أخرجه البيهقي وهو ضعيف. فكل ما يستعان به على المعصية لا يجوز بيعه لمن يستعين به على المعصية، مثلا من يبيع البيض للكفار يستعملونه في عيدهم مثلا يلونونه، أو من يبيع السعف في عيد النصارى فيستعينون به على ذلك، أو من يبيع الحلوى أو اللعب أو الورود في عيد الحب مثلا، شيء مخصص لمناسبة محرمة أو احتفال محرم، بيع ما يستعان به على المعصية. قال ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه. ولا بيع قن بدون تنوين، لا تقل قن، ولا بيع قن مسلم أي عبد لمسلم، سواء كان العبد مسلما أو كافرا، سواء كان العبد مسلما أو كافرا، قن مسلم. لا يجوز بيعه لكافر إلا إذا كان سيعتق على الكافر كما سنمثل. لماذا لا يجوز بيع العبد المملوك للمسلم؟ عبد سواء كان كافرا أو مسلما لكنه مملوك للمسلم فلا يباع لكافر. قال لأنه لا يجوز استدامة الملك للكافر على المسلم إجماعا، قاله في الشرح. المذهب ولو كان العبد كافرا، المهم هذا كان مملوكا لمسلم، فلا، عبارة المصنف في الغاية، ولا يصح بيع رقيقنا ولو كافرا لكافر، لا يصح بيع رقيقنا، عبد مملوك لمسلم لا ينتقل ليكون تحت سلطان الكافر إلا إذا كان سيعتق عليه إذا اشتراه الكافر. قال لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فإن كان يعتق عليه كأبيه وابنه وأخيه صح، لأنه وسيلة إلى حريته، ولأن ملكه لا يستقر عليه بل يعتق في الحال. عندنا حديث من ملك ذا رحم محرم فهو حر، حديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. من ملك ذا رحم محرم، أي إنسان مسلم أو كافر يشتري عبدا هو ذا رحم محرم منه فإنه يعتق عليه جبرا. لو إنسان اشترى أباه أو اشترى ابنه أو اشترى أخاه عتق الأب وعتق الابن وعتق الأخ. فالآن لو عندنا رقيق عندنا عبد ثم جاء كافر يشتريه، فنظرنا فإذا هذا الكافر لو اشتراه سيعتق العبد عليه. لماذا؟ لأن العبد والد المشتري أو ابن المشتري أو أخ للمشتري، فنقول لا بأس نبيعه للكافر، بمجرد أن يشتريه الكافر عتق هذا العبد، فاستفدنا عتقه وزال ملك الكافر عنه لأنه أصبح حرا. فمن ملك ذا رحم محرم فهو حر. فلا نبيع رقيقنا لكافر إلا إذا كان يعتق عليه بالشراء. قال ولا بيع على بيع المسلم، لا يجوز بيع على بيع المسلم، كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة. أنت الآن أو هذا الإنسان سيبيع على بيع أخيه، أخوه باع السلعة لمشتر باعها بعشرة، فيأتي هذا إلى نفس المشتري ويقول له أنا أبيعك نفس السلعة بتسعة، فقد باع على بيع أخيه. ماذا سيفعل المشتري في هذه الحالة؟ سيفسخ البيع الأول ويشتري بأرخص. الحنابلة يقيدون هذا بقولهم لا بيع على بيع المسلم في زمن الخيارين، في زمن الخيارين أي خيار المجلس وخيار الشرط، لا بعد ذلك، لا بعد ذلك، لأنهم يقولون الآن هذا الذي باع على بيع أخيه وذهب إلى المشتري وقال له أعطيك بتسعة، لو كان هذا في زمن الخيار أثناء خيار المجلس أو أثناء خيار الشرط، فإن هذا المشتري سيتمكن من فسخ البيعة الأولى ويشتري من هذا. أما لو كان بعد زمن الخيارين فإن هذا لا يضر، قالوا لن يتمكن، لن يتمكن من فسخ البيع. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول ولو بعد الخيارين، لأن هذا قد يدعوه إلى البحث عن حيلة لفسخ البيع، بحث عن حيلة كان يدعي عيبا إضافة إلى ما ما يغير صدره، ما في ذلك من إغار الصدر على أخيه، كيف إن ذاك باعني بعشرة والسلعة نفسها بتسعة، فلهذا يحرم أن يبيع الإنسان على بيع أخيه ولو بعد زمن الخيارين، هكذا يقول الشيخ رحمه الله. المذهب أنه مقيد بزمن الخيارين الذي يمكن فيه الفسخ. قال للحديث السابق، لأن قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا شراؤه على شرائه. هنا تذهب للبائع ولا تذهب للمشتري، يذهب هذا الإنسان للبائع، قال كقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة، يذهب إلى البائع ويقول له فلان هذا اشترى منك السلعة هذه بتسعة أنا اشتريها منك بعشرة، فهذا شراء على شراء أخيه، أخوه اشتراها بتسعة وهو سيذهب ويفسد الصفقة ويجعل البائع يفسخ البيع ويشتري بعشرة، فيحرم شراء على شراء أخيه للحديث السابق، لأن الشراء يسمى بيعا. لا يبيع بعضكم على بيع بعض يشمل البيع والشراء، فيدخل فيه لأنه في معناه ولما فيه من الإضرار بالمسلم وهو محرم. هذا التصرف القبيح يؤدي إلى فسخ البيع وإلى تخريب البيوعات وإلى إفساد القلوب. قال وأما السوم على سوم المسلم السابق الذي ذكرنا بيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه لا يصح، يحرم ولا يصح، كل هذا معطوف على ما قبله، يحرم ولا يصح. فنحن نفسخ البيع هذا، إذا كان باع على بيع أخيه نقول هذا بيع لا يصح. قال وأما السوم، هذا فيه تفصيل، وأما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح أي من البائع فحرام، لحديث أبي هريرة مرفوعا لا يسوم الرجل على سوم أخيه، ورواه مسلم، ويصح العقد. هذا الفرق. ما معنى السوم على سوم المسلم؟ هذه المساومة ما قبل عقد البيع، يعني الآن جاء زيد من الناس إلى بائع وتساوما، وتساوما وتراضيا ورضي البائع، رضي البائع بأنه سيبيعها بتسعة لكنه لم يبع بعد. وهذا يحصل كثيرا، الناس يتراضون على سعر في المساومة ولكن ينتظرون شيئا ما مثلا لإجراء العقد. فهنا إذا حصل الرضا الصريح من البائع بالسوم، فإذا جاء إنسان للبائع وقال له أنا مستعد أن أشتريها منك بعشرة، فهذا سوم على سوم أخيه مع الرضا الصريح من البائع، فيحرم هذا التصرف، لكن لو تم صح البيع. قال ويصح العقد لأن المنهي عنه هو السوم لا البيع، المنهي عنه هو المفاصلة هذه والمساومة لا نفس البيع. فإن وجد منه أي من البائع ما يدل على عدم الرضا لم يحرم السوم. إن أولا نحن نقول إن لم يصرح البائع بالرضا، نحن اشترط أن يصرح البائع بالرضا، إن لم يصرح البائع بالرضا ومن باب أولى إذا وجد منه ما يدل على أنه غير راض بالمساومة، يعني أنت سمعت الآن رجل يساوم البائع فيقول له بتسعة والبائع يقول بعشرة أو بأحد عشر والمشتري يقول بتسعة، المساوم يقول بتسعة، والبائع لم يظهر منه رضا صريح أو ظهر منه ما يدل على عدم الرضا ويقال أنا أبدا ما أبيع إلا بعشرة، في هذه الحالة لك أن تتكلم وتسوم على سوم أخيك وتقول أنا مستعد أن أشتريها بعشرة. البائع مثلا كان مصرا على أحد عشر وذاك المساوم كان يقول بتسعة ولم يحصل رضا صريح، فتدخل أنت وتقول. كذلك يصح مثل هذا في بيع المزايدة، فهذا لا يدخل في النهي لأن هذا البيع مبني أصلا على أن كل إنسان يطرح سعرا، لهذا المؤلف يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع في من يزيد، باع قدحا في من يزيد، من يزيد من يزيد، فبيع المزاد لا يدخل في السوم على سوم الأخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع في من يزيد، حسنه الترمذي. قال في الشرح وهذا إجماع لأن المسلمين يبيعون في أسواقهم بالمزايدة، تطرح السلعة وتقول أنا سأبيعها لأعلى سعر فمن يزيد فلا بأس. المحرم في السوم على سوم الأخ إذا حصل من البائع رضا صريح. قال وبيع المصحف حرام، بيع المصحف حرام. قال أحمد لا أعلم في بيع المصاحف رخصة. وقال ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعها، هذا عند ابن أبي شيبة في المصنف. قال في الشرح وممن كره بيعها ابن عمر وابن عباس وأبو موسى ولم يعلم لهم مخالف في عصرهم. قال ويصح العقد، يحرم ويصح العقد، لأن أحمد رخص في شرائه وقال هو أهون، يعني الشراء أهون من البيع لأن الإنسان محتاج إلى مصحف ولا يجد مصحفا إلا بالشراء فرخص، لكن ترخيصه في الشراء يدل على صحة العقد ويصح العقد، هذا هو المذهب كما في المنتهى والتنقيح خلافا للإقناع. يصح العقد كما في المنتهى والتنقيح إلا إذا بيع على كافر، كما سيقول المؤلف قال فإن بيع على كافر لم يصح رواية واحدة، لم يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم، رواه مسلم، فلم يجوز تمليكهم إياه وتمكينهم منه. الكافر قد يأخذ المصحف فيهينه ويتعمد ذلك. فإذا المذهب في بيع المصحف تحريم بيع المصحف، تحريم بيع المصحف، والترخيص في الشراء، أو أن الشراء أهون، إذا احتاج الإنسان أن يشتري اشترى ويصح العقد، أما إذا بيع لكافر فيحرم ولا يصح. قال والأمة التي يطأها قبل استبرائها فحرام. الأمة التي يطأها قبل استبرائها، أي يحرم عليه أن يبيع الأمة التي كان يطأها قبل أن يستبرئها. كلام على البائع، يقال للبائع لا تبع الأمة هذه حتى تستبرئها، لأن قد تكون حاملا، فيمسكها حتى تحيض حيضة قبل أن يبيعها. يحرم عليه أن يبيع الأمة التي يطأها قبل أن يستبرئها، لأن عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطأها قبل استبرائها، قال ما كنت لذلك بخليق. وفيه قصة، رواه عبد الله بن عبيد بن عمير، ولأن فيه حفظ مائه، لأن قد تكون حاملا، وصيانة نسبه، فوجب الاستبراء قبل البيع، وجب أن يستبرئ أمته قبل أن يبيعها. قال ويصح العقد لأنه يجب الاستبراء على المشتري كذلك، يعني هذا واجب على الطرفين، فعلى فرض أنه باعها ولم يستبرئها فإن المشتري مطالب بالاستبراء، لهذا صح العقد، لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، هذا الكلام قيل في سبايا أوطاس في الإماء، نهى أن توطأ حامل حتى تضع، أي إذا اشتريت أمة أو جاءت لك في الغنيمة فإذا كانت حاملا حرم أن تطأها حتى تضع الحمل، ولا أن توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. إذا اشتريت أمة أو جاءت في نصيبك من الغنيمة ولم تكن حاملا فكذلك لا تطأ حتى تحيض حيضة، رواه أحمد وأبو داود. إذن الأمة التي يطأها لا يجوز أن يبيعها قبل أن يستبرئها. قال ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمغصوب. لو أن العقد حكمنا بفساده كما في الأشياء التي قلنا إن هذه لا تصح، مثلا اشترى شيئا بعد النداء الثاني، بعد النداء الثاني للجمعة، فهذا بيع فاسد، والآن السلعة في يده، نقول لا يصح التصرف في هذه السلعة. لماذا؟ لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه، فلا ينتقل الملك به، فلا يصح أن يتصرف. ما الذي يلزمه؟ يلزم أن يرد السلعة إلى البائع، وأن يرد البائع الثمن إلى المشتري. لا يصح التصرف في المقبوض، وكلمة في المقبوض تشمل الثمن والمثمن كلاهما، ليس للبائع أن يتصرف في الثمن الذي أخذه بناء على العقد الفاسد، وليس للمشتري أن يتصرف في المبيع الذي أخذه بالعقد الفاسد. قال ويضمن هو وزيادته، زيادته المنفصلة والمتصلة مضمون، كمغصوب، كضمان الغصب، لأنه حصل في يده بغير إذن الشرع. وضمان الغصب شديد عن ضمان غيره، فضمان الغصب أن الزيادة المنفصلة والمتصلة مضمونة، وعليه أجرة مثله ما كان في يده، إذا كان مما يؤجر فعليه أجرته خلال هذه المدة. وضمان المغصوب أن يضمن المثلي بمثله والقيمي بقيمته. ولاحظوا الفرق بين هذا ضمان المغصوب، ضمان ما قبض بالعقد الفاسد أنه كالمغصوب، وبين ما سيذكره. قال وكذلك المقبوض على وجه السوم، هذا ليس فيه معصية. ما معنى المقبوض على وجه السوم؟ قال ابن أبي موسى إن أخذه مع تقدير الثمن ليريه، ليريه أهله مثلا، فإن رضوه ابتاعه، فهو مضمون بغير خلاف قاله في القواعد ويضمن بالقيمة نص عليه. الآن الإنسان أحيانا يذهب ليشتري سلعة ويساوم صاحبها ويستقران على ثمن، مثلا هذه بمئة، فيقول له أنا أريد أن أخذها ليراها أهلي، فإن رضوها اشتريتها. فالذي تم هو سوم أو بيع؟ سوم فقط، سوم فقط. فهذا يسمى المقبوض على وجه السوم، يعني بعد السوم قبض السلعة ليريها أهله، فإن رضوا بها عاد فابتاعها. إن أخذه مع تقدير الثمن، يعني تساوم على شيء محدد، ليريه، فإن رضوه ابتاعه، أي عاد فاشتراه. هذه السلعة هل هي أمانة في يد هذا الإنسان القابض أو مضمونة عليه؟ المذهب يقول إنها مضمونة عليه، مضمونة عليه، ليست أمانة في يده. صحيح أن البيع لم يتم، لكنها مضمونة عليه بغير خلاف في المذهب، قاله في القواعد، قاله ابن رجب في القواعد. ويضمن بالقيمة حتى لو كان مثليا، ننظر إلى قيمته فنضمنه له لو تلف، نص عليه في رواية ابن منصور وأبي طالب. وقال أبو بكر عبد العزيز يضمن بالمسمى، واختاره الشيخ تقي الدين، يضمن بالمسمى أي بالثمن الذي تساوم عليه. الآن هو مثلا ذهب إلى المحل يشتري مثلا هاتفا، جوالا، وتساوم على سعر، قالوا بألف ولم يشتري، إنما قال أريد أن أريه أهلي، فإن رضوه رجعت فاشتريت، فهذا مقبوض على وجه السوم. والمسمى هنا كم؟ ألف. فالمذهب يقول لا عبرة بالمسمى، بل ضمانه بقيمته، لو تلف سننظر في قيمته. وسبق أن قلنا إن القيمة أي ما سعره في السوق، سعره في السوق. شيخ الإسلام يختار أنه يضمن بالمسمى، فإذا تلف نغرمه الألف التي تساوما عليها. المذهب يقول لا، بل ننظر إلى قيمته. في ضمان الغصب، في المغصوب أو ما يضمن ضمان الغصب، وهذا يأتي في مسائل، إذا كان الإنسان أخذ شيئا بغير إذن الشارع فهذا يضمن ضمان غصب، فالمثلي يضمن بمثله، وهذا حين يكون أعظم بكثير من القيمة. والقيمي يضمن بقيمته إضافة إلى أجرة هذا الشيء خلال المدة إن كان مما يؤجر. قال المؤلف رحمه الله: باب الشروط في البيع. باب الشروط في البيع. المقصود بالشروط في البيع أي ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر بسبب العقد. عندنا فرق بين شروط البيع التي سبقت وبين الشروط في البيع. تلك شروط شرعية وضعها الشارع، وهنا شروط جعلية أي بجعل المتعاقدين، يشترط عليه كذا ويشترط عليه كذا، ما يشترطه أحد المتعاقدين، ويعتبر مقارنته للعقد، أن يكون الشرط مقارنا للعقد. وفي الفروع قال: يتوجه كنكاح، يعني لا يضر تقدم الشرط بيسير كما في النكاح. المذهب يقول لابد أن يكون الشرط في صلب العقد، شروط البيع هذه. وابن مفلح يقول اتجاه، واتجاهات ابن مفلح قوية، يتوجه أنه كالنكاح، فيصح أن يكون الشرط قبل العقد بيسير. قال: الشروط في البيع وهي قسمان، صحيح لازم وفاسد مبطل للعقد. الشروط منها ما هو صحيح لازم، ومنها ما هو فاسد مبطل للعقد. قال: فالصحيح كشرط تأجيل الثمن أو بعضه، هذا شرط يرجع إلى مصلحة العقد. شرط تأجيل الثمن أو بعضه، يعني قال المشتري: أنا أشتري منك السلعة هذه بشرط أن السداد يكون على أقساط، كله مؤجل أو بعضه معجل وبعضه مؤجل، صح ذلك؟ لقوله بشرط أن يكون إلى أجل معين، تأجيل الثمن أو بعضه إلى أجل معين، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أو رهن كشرط رهن، رهن أو ضمين معينين، لأن ذلك من مصلحة العقد. هنا البائع يقول: أنا أبيعك بثمن مؤجل، ولكن بشرط أن ترهنني شيئا، فلا بأس، فرهان مقبوضة. أو أن تأتي بضامن، رهن معين أو ضامن معين يضمنك، يضمن دينك، هذا يضمن سداد الثمن، فلا بأس، لأنه من مصلحة العقد. وعندنا في الرهن أنه يجوز رهن المبيع نفسه، يجوز رهن المبيع على ثمنه، أو رهن المبيع في ثمنه، الثمن مؤجل، والبائع يقول للمشتري: لكن أنا أريد رهنا. فالمشتري يقول: ما عندي رهن. فيتفقان على رهن السلعة نفسها. ماذا يفيد رهن السلعة نفسها؟ يفيد أن المشتري إذا أخذها لا يتمكن من بيعها لأنها مرهونة. وهذا ما تعمله الشركات الإسلامية في بيع السيارات ونحو ذلك، البنوك الإسلامية، فإنها تبيعك السيارة وتقول إنها مرهونة حتى تسدد الأقساط، مرهونة على ثمنها أو في مقابل ثمنها، فإذا سددت الأقساط فكوا الرهن، أو انفك الرهن، انفك الرهن. فائدة ذلك أن المشتري لا يتمكن من البيع، شرعا لا يجوز له أن يبيع، وقانونا كذلك، لأنه يبيع سلعة مرهونة لغيره. قال: أو شرط، قال: أو شرط كشرط تأجيل الثمن أو بعضه، أو رهن أو ضمين معينين، أو شرط صفة في المبيع كالعبد كاتبا. هنا المشتري يريد صفات معينة في السلعة، فيشترط في العبد الذي سيشتريه، قال أنا أشترط أن يكون كاتبا، يعني يجيد الكتابة، أو صانعا، أو مسلما، أو الأمة بكرا، أنا أشتري الأمة بشرط أن تكون بكرا، أو تحيض، والدابة هملاجة، يعني تمشي الهملجة، الهملجة مشية فيها سهولة وسرعة، فيشتري الدابة ويقول وأشترط أن تكون هملاجة، يعني لو أخذها وتبين له أنها لا تمشي هذه المشية فله الفسخ. قال أو لبونا أو حاملا، أنا أشتري منك هذه الشاه بشرط أن تكون لبونا كثيرة اللبن، أو أن تكون حاملا، يشترط صفة في المبيع. والفهد أو البازي صيودا، أن يكون معلما الصيد، معلما الفهد أو البازي. فإن وجد المشروط لزم البيع لصحة الشرط، ليس للمشتري خيار، لو وجد المبيع بالشرط الذي شرطه لزم البيع. قال في الشرح لا نعلم في صحته خلافا، أن يشترط الإنسان صفة في المبيع، وإلا فللمشتري الفسخ، وإلا أي إذا لم يوجد المشروط، إذا لم يتحقق الشرط فللمشتري الفسخ لفقد الشرط، لحديث المسلمون على شروطهم، هو حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره. وقال شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه، ذكره البخاري، ذكره معلقا في صحيحه. أو أرش فقد الصفة، المشتري له ماذا عند فقد الصفة التي شرطها؟ له الخيار بين الفسخ أو أن يأخذ الأرش، أو أرش فقد الصفة، أي الصفة المشروطة، إن لم يفسخ كأرش عيب ظهر عليه، كما أنه لو اشترى سلعة فظهر واطلع فيها على عيب فله أن يمسكها بالأرش وله أن يفسخ. قال وإن تعذر رد تعين أرش، تعذر الرد، مثلا اشترى هذه الدابة التي اشترط أن تكون هملاجة فبان أنها ليست هملاجة، فمن حقه أن يفسخ أو أن يأخذ الأرش، لكن تعذر ردها، ماتت قبل أن يردها إلى صاحبها، ماتت، فيتعين أن يأخذ ماذا؟ الأرش، ليس له خيار الفسخ، كيف يفسخ وقد تعذر الرد، تعذر الرد. كمعيب تعذر رده، أيضا إنسان أخذ شيئا فتبين أنه معيب وكان مخيرا بين أن يرده وبين أن يمسكه ويأخذ الأرش، ثم استحال رده، كيف استحال رده؟ سنشرح الأرش، كيف استحال رده؟ مات مثلا، تلف المبيع، يعني نفرض مثلا اشترى الإنسان هذا الجهاز الهاتف، ولما ذهب إلى بيته وجده معيبا، فقال أنا الآن مخير بين أن أرده وبين أن أحتفظ به وأخذ الأرش، الفرق هذا سنشرح كيف الفرق. فبينما هو راجع ليرده سرق منه، الآن هل يمكنه الرد؟ لا يمكنه، تعذر الرد فتعين الأرش، ما هو بين أمرين، يا يرد يفسخ ويرد، أو يمسك مع الأرش، فتعين أن يقبل الأرش، الأرش هذا الذي هو فقد الصفة مقابل فقد الصفة، الفرق. وهذا يحسب بطريقة التقسيط التي ذكرناها في من باع معلوما ومجهولا بالقسط من الثمن، يعني مثلا نقول هو باع مثلا اشترى هذا الجهاز، اشتراه 50 مثلا، اشتراه ب 150 رخصناه بالمرة، اشتراه ب 150 ثم لما أخذ الجهاز وجد مثلا فيه عيبا، فيه كسر مثلا، فيه كسر، فنقول ننظر إلى قيمته سليما، قيمته لاحظوا الثمن كان 150، اتركوا الثمن الآن، ننظر إلى قيمته عند أهل السوق، نذهب إلى المقيمين أهل الخبرة، ما قيمته وهو صحيح، وما قيمته وهو مكسور، وما نسبة الفرق هذا. فقالوا قيمته وهو صحيح 100، وقيمته هو مكسور 80، الفرق كم؟ 20، أي الخمس، خمس القيمة، خمس القيمة، فيكون الأرش خمس الثمن، خمس الثمن، الثمن كم؟ 150، خمسها 30، فيسترد المشتري من البائع 30. إذا ننظر إلى قيمة المبيع صحيحا ومعيبا، هذا أيضا في العيب سيكون نفس الكلام، معيبا أو هنا فاقدا للصفة، ونعرف الفرق بين القيمتين، وكم النسبة هنا؟ 20 من 100، إذن خمس القيمة، فيستحق من البائع خمس الثمن، خمس الثمن. قال ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه، البائع نفسه بيبيع وعايز يشترط أنه ينتفع بالمبيع مدة معلومة، يصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة، كسكن الدار شهرا، سكن الدار التي باعها. وأحيانا يحصل هذا، أنا عندي شقة وأريد أن أبيعها وأضمن وجود مشتري، ولما جاء المشتري وجئنا نتفق قلت له لكن أنا أشترط أن تبقى معي شهرا، لماذا؟ أريد أن أرتب حالي الانتقال إلى مكان آخر. فالبائع يشترط الانتفاع بالسلعة التي باعها، يشترط الانتفاع بها مدة معلومة، كسكن الدار شهرا وحملان الدابة إلى محل معين. أنا سأبيعك هذه الدابة، اتفقنا الآن وتم البيع، لكن أنا أشترط أن أركبها إلى المدينة كما فعل جابر رضي الله عنه، قال نص عليه لحديث جابر رضي الله عنه أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه. هذا كان في السفر، والجمل كان أعيا وتعب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر يعني أشتريه منك، فاشترط جابر أنه يحمله إلى المدينة، اشترط ظهره يعني يبقى معي إلى المدينة، لكن البيع تم في وقت العقد، تم في وقت العقد. طبعا الجمل سار كأسرع الجمال بعد ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أتظن أني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك، ببركته صلى الله عليه وسلم. إذن يصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة المبيع مدة معلومة، لابد أن يكون مدة معلومة، أنا أبيعك هذا الكتاب بكذا وأنت تقول قبلت، وأقول لك بشرط أنه يبقى معي أسبوعا، عندي أشياء أريد أن أسجلها أنقلها من الهوامش نحو ذلك، البيع قد تم في وقته وهو عندي الآن في هذه المدة أمانة في يدي. قال ويصح أن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه، المشتري يشترط على البائع أن يحمل له السلعة، وهذا يحصل كثيرا اليوم، يعني تقول له مثلا أنا أريد أن أشتري الثلاجة هذه بشرط أني المشال أو الحمل عليك، بشرط أن توصلها إلى بيتي مجانا. فأنت اشتريت السلعة واشترطت حملها، اشترطت على البائع حملها إلى موضع معلوم، وهذا لا بد منه، إنه كان مجهولا فيؤدي إلى جهالة ما سيفعله المشتري. فإن لم يكن معلوما لم يصح الشرط، فلو شرط الحمل إلى منزله والبائع لا يعرفه لم يصح الشرط. إنما تقول له منزلي في المكان الفلاني، والحمل عليك أو التوصيل كما يقولون التوصيل عليك، يصح هذا الشرط. هنا هذه منفعة، يعني القسم هذا هو في الحقيقة إما منفعة للبائع كما قال أشترط أن يبقى معي مدة، أو منفعة المشتري، إذن يصح أن يشترط أحدهما منفعة تعود عليه. قال أو تكسيره، يعني ممكن أشتري منك الحطب أو الفحم أو الخشب وأقول لك بشرط أن تقطعه أو أن تكسره. أو خياطته أو تفصيله، يعني أشتري منك قماشا وأقول لك بشرط أن تخيطه أو بشرط أن تفصله. والفرق بين تفصله وتخيطه، أما التفصيل فهو تقطيعه، وأما الخياطة فهو استعمال الخيط، استعمال الخيط فيه، وهذا أمر وهذا أمر. والحنابلة كما سيأتي هنا معنا يمنعون الجمع بين شرطين، يعني ليس لك أن تقول أشتري منك القماش بشرط أن تفصله وأن تخيطه معا، لا، إما أن تفصله وإما أن تخيطه. هذا أنا مشتري القماش، هذا بخلاف ما لو ذهبت إلى الخياط وأعطيته القماش وقلت له افعل كذا وكذا. قال أو تكسيره أو خياطته أو تفصيله. احتج أحمد في جواز الشرط بأن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي حزمة حطب وشارطه على حملها واشتهر ذلك فلم ينكر، قاله في الكافي، ولأن ذلك بيع وإجارة، هو في الحقيقة بيع وإجارة. لما أقول لك أنا أشتري منك هذه الثلاجة وشرط أن تحملها إلى بيتي فهذا بيع وإجارة، بيع وإجارة. قال ولا يجمع بين شرطين من ذلك، وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين. النوعين الأولين ما فيه مصلحة العقد، اشترط تأجيل الثمن واشترط رهنا، لا بأس، لا بأس، اشترط حلول الثمن، نعم، إذا كان من مقتضى البيع فله أن يجمع بين شرطين. لكن هنا إذا كان منفعة لأحدهما فليس له أن يجمع بين شرطين. فإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين، مثال الشرطان الممنوعان كحمل حطب وتكسيره، قال أشتري الحطب أو الخشب بشرط أن توصله إلي وبشرط أن تقطعه أو تقطعه وتوصله، فهذا ممنوع، كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله، بطل البيع لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمرو رواه الترمذي. قال الأثرم قيل لأبي عبد الله إن هؤلاء يكرهون الشرط، أي الشرط الواحد، فنفض يده وقال الشرط الواحد لا بأس به، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع، أي في حديث عبد الله بن عمرو رواه أبو داود والترمذي وصححه. وسيأتي معنى قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا شرطان في بيع. وروي عن أحمد في تفسير الشرطين المنهي عنهما أنهما شرطان صحيحان ليس من مصلحة العقد، أي ولا مقتضاه. مقتضى العقد مثلا تسليم الثمن وتسليم المبيع، ومصلحة العقد كتأجيل الثمن والرهن وكفيل ونحو ذلك، فلو أنه اشترط وقال بشرط أن تعطيني السلعة وأن تعجل الثمن لا بأس، أو تؤجل الثمن ورهن، فإذا كان من نوعين أولين مقتضى العقد ومصلحة العقد فلا بأس. الإشكال لو كان مما فيه منفعة لأحد المتعاقدين، فأحمد رحمه الله يقول لا يصح الجمع بين شرطين من هذا النوع، ويرى أن هذا يبطل العقد. وفي هذه المسألة خلاف كبير بين الفقهاء، فمن الفقهاء وأكثر الفقهاء يجوزون الشرطين ويحملون الحديث على شرطين محرمين، على شرطين محرمين أو يؤديان إلى محرم، وسنشير إلى هذا الآن في أيضا في البيعتين في بيعة. قال المؤلف فصل: والفاسد المبطل، هناك شرط فاسد يبطل العقد، وسيأتي شرط فاسد لا يبطل العقد. قال: الفاسد المبطل كشرط بيع آخر، اشتراط عقد في عقد، أبيعك هذا الكتاب بشرط أن تبيعني هذا الهاتف كشرط بيع آخر، أو سلف أو قرض. السلف يكون هنا بمعنى السلم، السلم. مثلا أبيعك هذا بشرط أن تسلمني 100 صاع من البر كذا، أو قرض، شرط القرض في البيع، أبيعك هذه السلعة بشرط أن تقرضني كذا، هذا منصوص على منعه، لا يحل سلف وبيع لأنه ذريعة للربا في الغالب، لأجل أن يقرضني سأخفض الثمن، أبيعك هذا الكتاب 100 بشرط أن تقرضني 1000. الغالب أن هذا المقرض سينتفع من القرض وسيشتري السلعة بأرخص من ثمنها، فالشريعة منعت هذا الباب سدا للذريعة. وعلى هذا المذاهب الأربعة إنه لا يصح ولا يحل اشتراط البيع في القرض أو القرض في البيع، بل المذاهب الأربعة إنه لا يصح اشتراط معاوضة في البيع، معاوضة في القرض عفوا، ليس فقط القضية خاصة بالبيع، بل إجارة وقرض وهذا بيع، أو سمسرة وقرض، أكون لك دلالا أو سمسارا بشرط أن تقرضني، أو تكون سمسارا بشرط أن أقرضك. هنا يقول: أو قرض أو إجارة، اشتراط الإجارة في البيع، أبيعك كذا هذه الأرض بشرط أن تؤجرني هذا البيت، أو شركة تشاركني أو أكون شريكا لك، أو صرف للثمن، بعتك كذا على أن تصرف الثمن بنقد آخر، بعتك كذا بجنيهات بشرط أن تصرف الجنيهات إلى دولارات، فيشترط عقد الصرف في عقد البيع. قال: وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه في الحديث، وهذا منه. قاله أحمد، أحمد رحمه الله رأى أن اشتراط عقد في عقد هو من باب بيعتان في بيعة. بيعتان في بيعة قد جاء النهي عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا بيعتان في بيعة، لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيعتان في بيعة. لاحظوا: بيعتان في بيعة، بيعتان في بيعة. قالوا: لحديث لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، رواه أبو داود والترمذي وصححه، وكذا كل ما كان في معنى ذلك مثل بعتك هذا على أن تزوجني ابنتك عقد في عقد، أو أزوجك ابنتي، أو تنفق على عبدي أو دابتي، لأنه شرط عقد في عقد فلم يصح كنكاح الشغار، مثل نكاح الشغار، أزوجك على أن تزوجني، أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك. وقال ابن مسعود صفقتان في صفقة ربا، وهذا قول الجمهور قاله في الشرح. هذه مسألة مهمة، النهي عن بيعتين في بيعة هذا نهي ثابت، لكن هل يفسر باشتراط عقد في عقد؟ الذي يظهر والله أعلم ما حققه جمع من أهل العلم كابن القيم وغيره أن البيعتين في بيعة إنما هي بيع العينة، بيع العينة هذه هي بيعتان في بيعة. انظروا ماذا يقول ابن القيم، قال البيعتان في بيعة هو الشرطان أيضا المحرمان، هو الشرطان في البيعة. فإن بيع العينة بيع ربوي ومحرم، أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال أقل، أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال أقل، فيكون القضية وما فيها السلعة رجعت إلى صاحبها، وهذا أخذ مبلغا قليلا ليرده بعد أجل كثيرا، فهو حيلة ظاهرة على الربا. قال ابن القيم فإنه إذا باعه السلعة بمئة مؤجلة ثم اشتراها منه بثمانين حالة فقد باع بيعتين في بيعة. الحديث يقول من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما يعني أقلهما أو الربا. هذا لا يتصور إلا في بيع العينة، له أوكسهما أو الربا. ابن القيم يوضح هذا يقول فإن أخذ بالثمن الزائد، لو مشى على الثمن الزائد الذي هو المؤجل أخذ الربا، وإن أخذ الناقص أخذ بأوكسهما. الآن باع السلعة بثمن مؤجل، باع الكتاب بمئة مؤجلة ثم اشترى نفس الكتاب، يعني مثلا قال بعتك الكتاب بمئة إلى آخر الشهر، ثم وأعطاه الكتاب، ثم قال أشتري منك الكتاب بثمانين حالة، خذ الثمانين. الرجل الآن الكتاب رجع إلى صاحبه صح، والثمانون أخذها هذا الإنسان، وملزم بسداد كم بعد شهر؟ سداد مئة. فحقيقة المعاملة أنه أخذ ثمانين وسيردها مئة، والكتاب ما هو إلا حيلة، أخذ وعاد إلى صاحبه. فهذا البيع الحديث يقول من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، إما أن يرضى بالمئة ونقول ليس لك أيها البائع لا تأخذ منه إلا مئة، لا عفوا لا تأخذ منه إلا ثمانين، فله أوكسهما، إما أن يأخذ الأقل فيكون أخذ الأوكس، أو الربا، سيقع في الربا لو طالبه بالأكثر، لو طالبه بالثمانين المؤجلة فله الربا، فله أوكسهما أو الربا. فالصحيح والله أعلم أن البيعتين في بيعة إنما المراد به بيع العينة، وكذلك هذا من الشرطين المحرمين، شرطان محرمان ولا شرطان في بيع. فابن القيم يقول فإن أخذ بالثمن الزائد أخذ بالربا، وإن أخذ بأوكسهما، وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسهما، وهذا من أعظم الذرائع إلى الربا. قال المؤلف وإن شرط ألا خسارة عليه، هذا النوع الثالث من الشروط، شرط فاسد ولكن لا يفسد البيع. وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده، من الذي يشترط هنا؟ لا، المشتري. المشتري يقول أنا أشتري منك بشرط أنه لا خسارة علي، يعني لو ذهبت لأبيعه وخسرت سأرد لك السلعة. أو متى نفق المبيع؟ إذا المبيع عرف تصرفه وأبيعه، وإلا فسأرده عليك. هذا الشرط شرط فاسد، لأنه ينافي مقتضى العقد. مقتضى العقد ما هو؟ أن المشتري ملك السلعة، خسر فيها بعد ذلك، لم يخسر، استطاع أن يبيعها، لم يستطع، هذا شأنه، هذا شأنه. فلا يشترط على مقتضى العقد أن المشتري ملك السلعة وهو صاحبها ويتحمل وضامنها، فكيف يقول له أنا أشتريها بشرط ألا أخسر فيها، أو بشرط ألا أتمكن من بيعها؟ فهذا شرط فاسد. أو ألا يبيعه، شرط البائع هنا على المشتري أنا أبيعك هذا الكتاب العزيز علي بشرط ألا تبيعه لأحد، هذا مخالف لمقتضى العقد. مقتضاه أن المشتري يملك السلعة ويتصرف فيها كما يشاء، شرط عليه ألا يبيعه. أو ألا يهبه، أبيعك هذا الشيء لكن لا تهبه لأحد، لا أراه في يد إنسان. أو ألا يعتقه، ولا يعتقه، أبيعك العبد هذا بشرط أن أبقى عبدا، لا يمكن أن تعتقه. أو إن عتق فالولاء له، أنا أبيعك هذا العبد لكن لو أعتقته فسيكون ولاؤه لي. بطل الشرط وحده في هذا القسم، قال لقوله صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. متفق عليه. ما معنى شرط ليس في كتاب الله؟ معناه مخالف لكتاب الله، ليس المعنى أن يكون منصوصا عليه في كتاب الله، إنما المعنى شرط ليس في كتاب الله أي مخالف لكتاب الله. قال والبيع صحيح. لماذا صححنا البيع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح البيع مع نوع من هذا من هذه الشروط الفاسدة. قال لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد. بريرة جاءت تستعين، كانت أمة وكان عليها، كانت مكاتبة وعليها أواقم من فضة، إذا جاءت بها أصبحت حرة، فجاءت تستعين بعائشة رضي الله عنها، فقالت عائشة أنا أشتريك من أهلك، فذهبت تشتريها، فقالوا نبيعها بشرط أن يكون الولاء لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذيها واشترطي لهم الولاء، أي فإن الشرط لا يضرك. فاشترتها، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، والولاء لمن أعتق. عائشة ستشتريها وتعتقها، فيكون الولاء لها وليس لأصحابها، فصحح البيع وألغى الشرط وجعل عائشة توافقهم على الشرط تأديبا لهم، أي فإنه لا يضرك، اشترطي لهم الولاء فإنه لا يضرك لأنه مخالف للشرع، إنما الولاء لمن أعتق. قال وللبائع الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن. البائع هنا لما اشترط شرطا فاسدا فله الرجوع بما نقصه هذا الشرط الفاسد الذي ألغي. يعني مثلا هو ربما نقص من الثمن، قال له أنا أبيعك هذا الكتاب ثمنه 100 في السوق، قيمته 100، أنا سأبيع لك 80 بشرط ألا تبيعه وألا تهبه. فمقابل الشرط الفاسد هو أنقص من الثمن، ليس كذلك؟ فالآن لما ألغينا الشرط شرعا فله أن يرجع ويطالبه بال20 هذه. للبائع الرجوع بما نقصه الشرط، أي الشرط الفاسد من الثمن، الشرط الذي ألغيناه هو أنقص الثمن في مقابل الشرط الفاسد ونحن ألغينا الشرط. والعكس، وللمشتري الرجوع بزيادة الثمن إن كان هو المشترط. قاله في الشرح الرجوع بزيادة الثمن، أي بما زاده في الثمن مقابل الشرط. المشتري الآن اشترط وقال أنا آخذ السلعة فإن نفقت أي إن راجت ومشت وإلا فهي لك. في مقابل هذا الشرط الفاسد دفع ثمنا أزيد، يعني السلعة مثلا بمئة فهو رضي أن يشتريها بمئة وعشرين حتى يحصل على هذا الشرط الفاسد. فحين نلغي الشرط الفاسد للمشتري أن يرجع بزيادة الثمن، أي أن يطالب بما زاده في الثمن. أكتب العبارة، أي أن يطالب بما زاده في الثمن مقابل الشرط الفاسد الذي ألغيناه، أن يطالب بما زاد في الثمن، له أن يطالب بما زاده في الثمن مقابل الشرط الفاسد الذي ألغيناه. يعني اشترى وقال بشرط أن لا خسارة علي، يعني لو خسرت أرجع عليك، فنقول له وزاد في الثمن مقابل الشرط، نقول له البيع صحيح والشرط فاسد، ولك أن ترجع البائع فتأخذ ما زدته في الثمن مقابل هذا الشرط الفاسد. قال ومن باع ما يزرع على أنه عشرة، ما يزرع أي ما يقاس بالذراع كأرض وثوب، الثوب المقصود به القماش كما قلنا، فيباع بالذراع. باع ما يزرع على أنه عشرة، باع قطعة قماش على أن هذه عشرة أذرع، فبان أكثر أو أقل، بان 11 ذراع أو بان أقل 9 أذرع فقط، صح البيع والزيادة للبائع والنقص عليه، فيأخذ الذراع الزائد. طيب وإن كان أعطى 9 فيزيد ذراعا. هذا في الأرض واضح جدا، لأنه باع قطعة أرض على أنها 10 أذرع، فبانت أنها 11 ذراعا فيحتفظ بذراع لنفسه، بانت أنها 9 فنقول تزيد المشتري ذراعا. ولكل الفسخ لضرر الشركة، لأن يمكن الآن أنا ما عندي، البائع ما عنده ذراع زائد، يعني باع لنا 10 فبانت 9 فيقول له لك ذراع وما عنده، أو باع لنا 10 فبانت 11، ماذا يفعل البائع بالذراع الزائد هذا؟ سيحتفظ به ويكون شريكا معه، ففي هذا ضرر عليهم بالشركة. فلكل الفسخ ما لم يعطي البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى. يعني هذه الأرض باع لنا 10 فبانت 11 فقال له أنا مسامح في الذراع الزائد، هل للمشتري الفسخ هنا؟ ليس له الفسخ، لأن البائع زاده خيرا ولا ضرر. وفي المسألة الثانية، أو يرضى المشتري بأخذه، بأخذ الناقص بكل الثمن في الثانية، يعني قال له هو البيع كان 10 أذرع فبانت الأرض أو الثوب 9، فالمشتري قال أنا راض بالتسعة بكل الثمن الذي دفعته، فلا فسخ لعدم فوات الغرض. كل إنسان حصل غرضه، هذا حصل السلعة ولا حصل الثمن وليس هناك مضرة. إذن من باع شيئا يقاس على أنه 10 فبان أزيد أو أنقص، فللبائع أن يرجع بالزيادة والمشتري يأخذ النقص، ولكل الفسخ. لكن ينتفي الفسخ عندنا، ينتفي الفسخ إذا تبرع البائع بالزيادة مجانا أو تحمل المشتري النقص مجانا، قال أنا آخذ السلعة الناقصة بكل الثمن الذي اتفقنا عليه، فقد زاد كل منهما الآخر خيرا وحصل لكل إنسان غرضه لعدم فوات الغرض. قال وإن كان المبيع نحو صبرة، صبرة يعني كومة الطعام، على أنها 10 فبانت أقل. الأمر سهل جدا، نقول للبائع هات هات مكمل، بخلاف المسألة في الذراع. أو أكثر، باع الصبر على أنها 10 فبان أن فيها 11، صح البيع ولا خيار. لماذا لا خيار؟ لأنه لا ضرر أصلا عندنا هنا ولا شركة، الزيادة للبائع والنقص عليه لعدم الضرر، قال معناه في الشرح. الأشياء التي تضاف كالأشياء المكيلة هذه، حبوب مثلا، لا ضرر فيها، يقال البائع إذا كان إذا كانت أنقص زد وعوض المشتري هذا الناقص، أو يقال له إذا كانت أزيد خذ الزائد، ولا ضرر ولا شركة، بخلاف ما سبق في مسألة الأذرع، فقد يكون قد يفوت غرض الإنسان. يعني مثلا أنا اشتريت القماش هذا على أنه 10 فبان 9، وأنا لا يكفيني كثوب إلا 10، ماذا أفعل بالتسعة هذه؟ وربما لو أعطاني البائع مترا من قماش آخر يفوت غرضي، لابد أن يكون متصلا به، لهذا أعطيناه حق الفسخ. في مسألة الزراع أعطيناه حق الفسخ. اشتريت أنا الأرض هذه على أنها 10 فبانت 9، والبيت أو الدكان الذي كنت أريد أن أبنيه لا يكفيه إلا 10، ففات غرضي، فأباحنا له الفسخة. حتى في مسألة إذا قال البائع أعطيك الزائد، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إن فات غرضه فله الفسخ. فربما كان هذا المتر الزائد مشكلة بالنسبة له، ليس عنده استعداد لبنائه، ولا إن فات غرضه فله الفسخ. هنا في مسألة الصبرة الطعام ليس هناك مضرة، الزائد يؤخذ والنقص يعوض، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.